عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود مع غزة تزامنا مع مصادقة إسرائيل على الهجوم على رفح.
إسرائيل ترد برفض 3 نقاط من خطة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وسط استمرار المحادثات بالقاهرة.
وزير خارجية إيران يبدأ زيارة إلى لبنان وسوريا.
الناتو يسعى لتولي تنسيق إمدادات الأسلحة من واشنطن إلى أوكرانيا.
تحديات كبيرة تعترض جهود واشنطن لكبح نفط إيران.
إلى التفاصيل، قال مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء الأسبوعين الماضيين. يأتي ذلك فيما نقلت الصحافة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي صدق على عملية عسكرية في رفح. كما تأتي التحركات العسكرية المصرية في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الاستعدادات لعملية برفح بدأت قبل أسابيع، وأن الجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين. من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من إجلاء واسع النطاق للمدنيين من المدينة وضواحيها. حول هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة سيادة اللواء الدكتور علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء، وبعد التحية، هل أصبح الهجوم الإسرائيلي على رفح وشيكا رغم معارضة القاهرة وواشنطن؟
إسرائيل كما اعتدنا لا ترى مصالح الآخرين ولا تتحسب لمخاوف الأطراف الأخرى. كل ما تسعى إليه هو تحقيق أهدافها ومصالحها بغض النظر عن الإضرار بالأطراف التي قد تتأثر سلبا بقرار إسرائيل. هذا الهجوم هو استكمالا للإجرام الإسرائيلي الذي تم على غزة، أو عشان أكون أكثر تحديدا الذي تم على المدنيين في غزة، لأن لو بصينا للخسائر والصور اللي بتتناقلها وسائل الإعلام نلاقي كل الضربات الإسرائيلية على منازل ومساكن أهلنا في غزة. حتى الآن غير معلوم، رغم الأخبار الكاذبة التي تبثها إسرائيل عن عدد الشهداء من المقاومة الفلسطينية، لكن لم نرى أسيرا فلسطينيا من المقاومة. بالعكس، هم يعني شغالين بنظام الإبادة الجماعية وبيروا أن هذا حق لهم، وبالتالي هذا الهجوم أنا أظن أنه سينفذ على رفح لدفع الأهالي والمدنيين إلى اللجوء والهروب إلى سيناء.
ما موقف القاهرة إذا سيطرت إسرائيل على المناطق الحدودية ومحور فيلادلفيا بالتحديد؟
إذا سيطرت على غزة بالكامل، القاهرة في يعني مصر لن تتدخل عسكريا، لأن هذا سيكون خارج الأراضي المصرية. لكن محور فيلادلفيا أنا أظن أن الأمر قد يكون مختلفا، وأعلنت مصر أكثر من مرة رفضها لهذا الأمر، رغم أن احنا لا نسعى للمواجهة، ولكن إذا فرض علينا القتال كما تعودنا لن نتراجع ولن نستسلم ولن نفرط في صمت من السيادة على الأراضي المصرية.
ما رسائل القاهرة من وراء زيادة التعزيزات العسكرية على الحدود مع غزة؟
الرسالة الحقيقة للأطراف التي تتعاون مع إسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي كذبا أنها صديق لمصر، وبريطانيا التي تدعي كذبا أنها صديق لمصر، وفي الحقيقة هم يدعموا إسرائيل بنسبة 100%. وأيضا الرسالة لإسرائيل، وسبق أكثر من مرة أن يكون هناك تحذيرا واضحا. الحقيقة القيادة السياسية الفترات الأخيرة منذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي السلطة لا يستطيع أو لا يدعي أنه يقول كلام لا يحتمل التنفيذ، بل انه يتكلم بجدية فيما هو جاد ولا يلقي التهديدات جزافا، وبالتالي سيكون هذه الحشود هي رسالة لإسرائيل انه اذا حدث ان هاجمت او اثرت على الفاصل بين غزة ومصر سيكون هناك رد مصري على القوات الإسرائيلية وليس رد مصري على أهلنا في غزة. أهلنا في غزة هم مدنيين عزل لن توجه إليهم طلقة واحدة، ولكن سيكون هناك رد على القوات الإسرائيلية، ومهما حدث من تصعيد لن تتراجع مصر عن الدفاع عن أمنها القومي.
هل تعتقد أن نتنياهو يخاطر بالعلاقات مع مصر حال تنفيذ هذا الهجوم؟
هو يخاطر فعلا بهذا. نتنياهو لا يرى أمامه إلا منطق القوة، يتخيل أن مصر ستتراجع نظرا للأسف المنطقة العربية أو الدول العربية اتخذت موقفا سلبيا غير مبرر. الضعف العربي الذي يؤثر سلبا على مصر تأكيد له أثار غير جيدة على الأمن القومي المصري والعربي، ولكن كل هذا لن يجعل مصر تتراجع، لأن الحمد لله القوات المسلحة المصرية قادرة على الردع، وأنا أعني كلمة الردع، وقادرة على إلحاق الأذى بالخصوم أيا كان. صحيح سيكون هناك خسائر، ولكننا اعتدنا على التضحية بأرواحنا ودمائنا في سبيل الدفاع عن وطننا مصر.
عسكريا سيادة اللواء، هل تنجح إسرائيل في فرض منطقة عازلة في غزة رغم تعثر عملياتها العسكرية في عموم القطاع حتى الآن؟
إن نجحت فهو سيكون نجاح مرحلي، لأن إسرائيل تفكر بغباء وإجرام. تتخيل إن استطاعت على القضاء على المقاومة الفلسطينية أن هذا سينهي المقاومة، ولكن المقاومة ليست أشخاص ولكنها فكرة. المقاومة الفلسطينية هي عقيدة، مهما حدث لن تنتهي، وإن انتهت كل المقاومة كأفراد، ولكن هناك ما زال أفراد من الشعب الفلسطيني وأطفال سيصبحوا شبابا ورجالا، ففكر المقاومة موجود. فإن تمكنت مرحليا، ولكن على المدى المتوسط والبعيد لن تستطيع الاستمرار في هذا، بل ستتكبد خسائر. وشفنا على مدار الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، شفنا الخسائر اللي بتتكبدها إسرائيل، ولن يعني تستطيع أن تعيش في أمان في هذه المرحلة.
سلمت إسرائيل ردها على خطط حماس فيما يخص صفقة وقف الحرب وتبادل الأسرى إلى كل من مصر وقطر وأمريكا، وأعلنت إسرائيل رفضها خطط حماس ذات ثلاث مراحل لإنهاء الحرب على قطاع غزة. وأكد موقع ولا الإسرائيلي أن إسرائيل أبلغت الدول الوسيطة أنها ترفض غالبية طلبات حماس وطلبت منهم الاستعداد للمفاوضات على أساس خطة باريس.
وأوضحت أن تل أبيب تعترض على سحب القوات التي تفصل قطاع غزة إلى قسمين، كما ترفض وقفا دائما لإطلاق النار بعد وقف القتال تلتزم به إسرائيل، كما أنها تعترض على عدد أسرى حماس المطلوب الإفراج عنهم في عملية التبادل. إلى ذلك تستمر المحادثات في مصر بشأن التوصل لصيغة نهائية للتهدئة في قطاع غزة بحضور وفد من حركة حماس، بينما تغيب إسرائيل عن المشاركة. للمزيد ينضم إلينا من الدوحة أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني البسوس. أهلا بك دكتور. لماذا ترفض إسرائيل إرسال ممثلين عنها لحضور مفاوضات القاهرة؟
تحية لك ولكل المستمعين. أعتقد أن هناك مازال اختلافات كبيرة في المطالب بين حماس والجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بأي إمكانية للوصول إلى اتفاق تهدئة. سقف المطالب حماس أعلى من إمكانية أن يتم الوصول من خلالها إلى حل مع الجانب الإسرائيلي، بينما يبدو أن هناك أيضا نزعة لدى الجانب الإسرائيلي بأن يستمر في العمليات العسكرية في قطاع غزة إلى أبعد مدة زمنية ممكنة، ويحاول الاشتباك مع كل الكتائب من شمال قطاع غزة إلى جنوبها. ويبدو هناك تصميم من قبل الجانب اليميني الإسرائيلي، خاصة بن غفير وسموتريتش، والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل المضي قدما إلى أبعد حد زمني ممكن فيما يتعلق بهذه العمليات. أعتقد أيضا يعني مع كل الضغوط التي تبذل من قبل الوسطاء سواء في مصر أو حتى من قطر حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية وضغطها، لم تقنع حاليا حكومة بنيامين نتنياهو على أن يسير باتجاه إمكانية الوصول إلى اتفاقية تهدئة مؤقتة يتعاطى من خلالها مع المطالب الفلسطينية حتى بالحد الأدنى، خاصة أنه هناك حالة إنسانية ماسة، هناك وضع مأساوي في قطاع غزة، وأن ما يحدث حتى هذه اللحظات يعني أثر بشكل كبير جدا على معالم الحياة، على الحالة الإنسانية اليومية، وبالتالي أعداد الشهداء، أعداد المصابين والنازحين كبير جدا وأكثر من كل التوقعات. الجهود التي بذلت حتى الآن من مصر ومن قطر هي جهود طيبة وجيدة وجدية، إلا أنه كما قلت في البداية الاختلاف كبير بين المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، ويبدو أنه كل المؤشرات تدلل على أنه توجه حكومة بنيامين نتنياهو أن يسير بهذه العملية إلى أبعد مدى زمني ممكن من أجل أن يحصل على مكاسب سياسية، لأنه حتى الآن صحيح أنه قام بتدمير البنية التحتية ومعالم الحياة وأدى لخسائر فادحة في قطاع غزة، إلا أنه لم يستعيد المحتجزين من قطاع غزة ولم يقضي على حماس، مما يعني يدفع أنه يفكر أن يستمر بهذه العملية إلى أسابيع أو أشهر طويلة.
لكن ألا تعكس التصريحات الإسرائيلية رغم رفض ما قدمته حماس رغبة إسرائيلية ضمنيا بإتمام صفقة تبادل الأسرة؟
حتى الآن لا توجد، أنا باعتقادي أنه لا توجد هناك رغبة حقيقية عند الجانب الإسرائيلي بأن يعقد صفقة حقيقية ضمن مفاهيم ممكن قبولها بالحد الأدنى على الأقل. حسب ما سمعنا صباح هذا اليوم من بنيامين نتنياهو يقول إذا تم الاتفاق سيكون على القاعدة اللي تمت قبل حوالي 60 يوم اللي كان 1:3، وهذا غير مقبول عند حماس وعند الفصائل الفلسطينية. أيضا بالإضافة إلى مطالب حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة وقف إطلاق النار، حتى الآن نتنياهو مصمم على أنه لا وقف لإطلاق النار إلا بعد أن يكون هناك إتمام لصفقة التبادل، بعدها يتم الحديث عن وقف إطلاق النار. في هناك اختلافات كبيرة بين الموقفين. أعتقد أنه يعني لم تقبل حكومة نتنياهو حتى الآن إلا جزئيات بسيطة من مطالب حماس، ما تم الإعلان عنه واضح أنه نتنياهو رفض أغلب مطالب حماس، وبالتالي هذا يعقد الواقع الميداني ويجعل العمليات هي سيد الموقف، وأنه ما يحدث حتى الآن في خان يونس وبوادر عملية محتملة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة في رفح، هذا سيعقد المشهد، ولا أعتقد أنه الاحتلال سيدخل في مفاوضات مع حماس والفصائل الفلسطينية إلا بعد الانتهاء من عملياته في رفح. نتحدث عن مفاوضات جدية حقيقية من الممكن أن تؤدي إلى نتائج ملموسة. باعتقاد نتنياهو لن يدخل في هذه المفاوضات إلا بعد أن ينتهي من عملياته في خان يونس وفي رفح.
لماذا تطالب إسرائيل بالعودة لخطة باريس التي أدخلت عليها تعديلات من قبل حماس؟ ما هي مكاسبها منها؟
خطة باريس أولا الفصائل الفلسطينية لم تكن جزء منها، يعني لم تكن ممثلة، كل الفواعل أو الدول اللي كانت معنية الموجودة تمثل يعني الوسطاء والولايات المتحدة وإسرائيل لم يكن لحماس ولا الفصائل الفلسطينية وجود فيها، فما تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي في باريس ويتعاطى نسبيا مع مقتضيات الحالة الإسرائيلية أكثر من الحالة الفلسطينية، بمعنى أن هناك ثلاث مراحل تم الحديث عنها، مرحلة أولى لمدة 45 يوم ونفس الشيء مرحلة ثانية وثالثة، لكن على أن يكون هناك تعاطي مع الجانب الإنساني أكثر من أي شيء ثاني، بالإضافة إلى وقت مؤقت لإطلاق النار. اتفاقية باريس أو مبادرة باريس لم تشمل نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، النقطة الثانية موضوع ما بعد الحرب على قطاع غزة وما ما سيحدث من الناحية السياسية وكيفية التعامل مع قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أنه يعني هي قد تكون أفضل بكثير جدا لحكومة بنيامين نتنياهو من أي من المطالب اللي تم وضعها من قبل حماس والفصائل الفلسطينية. باريس كمبادرة كما قلت يعني كل من كان موجود هناك كانت الولايات المتحدة وإسرائيل والوسطاء، الفصائل الفلسطينية لم يكن لها أي ممثل ولم تكن على علم بتلك التفاصيل، وبالتالي كان حماس وضعت شروطها ووضعت متطلباتها واللي هي نسبيا بعيدة وبعيدة كثيرا عن السقف اللي ممكن أن تقبل به إسرائيل.
كيف يمكن تقليص الفجوة بين مطالب الطرفين؟ ما هي أدوات الوسطاء في هذا الجانب؟
السؤال الصعب الحقيقة أنه الوسطاء بذلوا جهدا كبيرا في هالسياق هذا من مدة يعني، ولكن الفجوة ما زالت كبيرة. أعتقد أنه مزيد من الضغط قد يكون مهم جدا في الأيام القادمة من قبل الوسطاء، والأهم من ذلك من قبل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي شريك لإسرائيل في عمليات وفي وجود وفي دعم إسرائيل بالمال والسلاح وحتى الموقف السياسي، وبالتالي الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة من الممكن أن تضغط باتجاه إمكانية الوصول إلى تهدئة طويلة المدى. يعني بالتالي التعامل ما بين الوسطاء مصر وقطر مع ضمانة روسية وضمانة تركية كما طالبت حماس، لأنه لا تثق بالولايات المتحدة ولا تثق بالجانب الإسرائيلي. ومن هذا الباب اعتقادي أنه دخول مزيد من الوسطاء أو الضامنين مثل روسيا وتركيا قد يسهل عملية الوصول إلى اتفاقية قد تكون مقبولة من الجانبين. أما بالمعطيات الحالية أعتقد هناك صعوبات بالغة، مطالب حماس أعلى من سقف إسرائيل. نفس الشيء بالنسبة لما تطرحه إسرائيل كحكومة احتلال لا يتناسب مع المطالب الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، ولا يتناسب مع حجم المعركة والحجم الخسائر والتضحيات اللي ضحاها الشعب الفلسطيني. لذلك باعتقادي دخول وسيط جديد بالإضافة للموجودين من وسطاء مع ضغوط وضمانات دولية، هذا قد يؤدي إلى حلحلة الأوضاع حتى لو بشكل نسبي من أجل الوصول إلى اتفاقية وسط. وبالتالي في هذا السياق ممكن حماس أن تتنازل عن بعض المتطلبات، وممكن الجانب الإسرائيلي أن يقبل بالتعاطي مع بعض المتطلبات للوصول إلى حد وسط. هذا أيضا قد لا يتم خلال هذه الأيام، لأن هناك نية واضحة عند الجانب الإسرائيلي بأن يتمم عملياته في جنوب قطاع غزة. والأخطر من هذا كله وجود حوالي 1.5 مليون فلسطيني في مدينة رفح، وهذه مدينة حدودية، وبالتالي هناك تخوفات من أن تستغل دولة الاحتلال العملية القادمة في رفح من أجل تهجير جزء كبير مئات الآلاف من سكان غزة باتجاه سيناء. ولذلك هي تعطل وتعوق، يعني إسرائيل تعوق أي إمكانية للوصول إلى حل في الوقت الحالي من أجل القيام بعمليات عسكرية ومداهمات أكثر في جنوب قطاع غزة للدفع بجزء كبير من الناس نحو سيناء. هذا الاحتمال ما زال قائم، وإن لم يتم الحديث عنه بشكل علني من قبل الجانب الإسرائيلي إلا أنه أحد الاحتمالات اللي ما زالت موجودة، والمؤشرات تقول أنه عملية الإجلاء لسكان مدينة رفح اللي حوالي 1.5 مليون مواطن احتمال أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة سواء إلى وسط قطاع غزة أو أنه قد يكون الاحتمال الثاني باتجاه سيناء. وبالتالي هذا سيؤدي إلى أن إسرائيل لن تدخل في عملية مفاوضات جادة حقيقية خلال الأيام القادمة إلا بعد الانتهاء من عمليات العسكرية في مدينة رفح.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن إسرائيل تعمل على جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستنقع الحرب في المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبداللهيان بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عقب وصوله في زيارة غير محددة المدة يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين قبل زيارته لسوريا.
وأكد عبداللهيان أن بلاده دعت واشنطن لأن تتوقف عن دعم إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأضاف أنه بعد 4 أشهر من الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تحقق إسرائيل أيا من أهداف الحرب.
للمزيد من المتابعة انضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي صالح القزويني بعد التحية. ما أهداف زيارة عبداللهيان للبنان وسوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمون أنه يعني هذه الزيارة هي مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات والمستجدات التي تشهدها يعني غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على هذا القطاع. وزير الخارجية الإيراني أعلن بشكل واضح عن أهداف هذه الزيارة في لدى وصوله إلى مطار بيروت. لا شك أن هذه الزيارة ترتبط بشكل وثيق بقضية رد يعني حركة حماس على مقترح أو مبادرة أو اجتماع باريس، وأيضا ما يعني يروجه الكيان الإسرائيلي في قضية أنه يريد القيام بالمرحلة الأخيرة من عدوانه وهو الهجوم على رفح. على أي حال أعتقد أنه هناك حاجة ماسة لتوحيد الموقف السياسي خاصة أنه لبنان يعني تستضيف أو تحتضن قيادات المقاومة، سواء المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله، وكذلك فصائل المقاومة الفلسطينية كقيادة حركة الجهاد الإسلامي زيادة النخالة، وكذلك يعني ممثلين وقيادات لحركة حماس في لبنان. أعتقد أنه الضرورة دعت وخاصة مستجدات يعني الأحداث في غزة دعت عبد الله هيام إلى زيارة لبنان لاكتشاف أو للتنسيق في المواقف خاصة السياسية، والدور الذي يمكن أن تقوم به المقاومة في حال نكث الكيان الإسرائيلي أو رفض المبادرة، مبادرة فارس أو موقف حماس من ذلك. إذن الموضوع يرتبط والزيارة ترتبط بشكل رئيسي بهذه القضية، قضية توحيد الموقف وربما توحيد يعني الأداء لهذه الظروف وهذه المرحلة، مرحلة احتمال أن تنتهي الحرب وأن يتوقف العدوان في غزة.
ما أهمية تزامن زيارة عبد اللهيان للبنان في ظل تهديدات إسرائيل بتوسيع الهجوم على لبنان؟
يعني أنا أقرأ القضية بشكل آخر تماما، يعني أقرأ القضية أنه التهديدات الإسرائيلية مجرد تهديدات فارغة لا أساس لها بتاتا، مجرد أنها تخويف يعني المقاومة في لبنان وخاصة حزب الله من توسيع دائرة الحرب أو توسيع دائرة الضربات. يعني لو كان بالفعل الكيان الإسرائيلي يريد أن يهدد أو يريد أن يوسع هذه الدائرة لما أعلن عن ذلك، لما هدد. عندما يهدد الكيان الإسرائيلي فلنعلم أنه ليس بصدد توسيع دائرة الحرب، فما يواجهه في جنوب لبنان وشمال فلسطين يكفيه. يعني الحرب الاستنزافية الدائرة حاليا على الحدود الفلسطينية اللبنانية أعتقد أنها يعني تكبد إسرائيل خسائر فادحة، تكبدها في أساسا مشاغلة جنود الاحتلال في هذه المنطقة، وكذلك طرد المستوطنين من هذه المنطقة وتهجيرهم وشل الحياة في هذه المنطقة. هذه يعني خسائر عسكرية، خسائر سياسية، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية. بالتالي الكيان الإسرائيلي مجرد أنه يتحدث عن أنه ليس لديه مانع في توسيع الحرب وتوجيه ضربات وتهديد لبنان، لو كان بالفعل يريد ذلك لفعل يعني منذ اليوم الثامن لأكتوبر، والمقاومة في لبنان وجهت الضربات لإسرائيل، وإلى هذا اليوم يعني أكثر من 4 أشهر والمقاومة اللبنانية توجه الضربات. لو كانت إسرائيل تريد أن ترد وتوسيع هذه الحرب لفعلت ذلك، حسب ما قال سماحة السيد حسن نصر الله في خطاباته الأخيرة. قال إن المقاومة اللبنانية تنفذ بمعدل 7 عمليات في اليوم ضد الكيان الإسرائيلي، أين الكيان الإسرائيلي من توسيع هذه العمليات؟ في الوقت الذي كنا نشهد في السنوات يعني الأخيرة أنه مجرد أن يطلق حزب الله طلقة واحدة على الكيان نرى أن الكيان يشعل المنطقة برمتها، ولكن اليوم مجرد أنه يطلق التهديدات الفارغة التي ليس لها إلا أنه يريد تخويف المقاومة، هذه التهديدات أعتقد أنها تهديدات ليس لها واقع. يعني الدليل أو السبب في ذلك أنه الكيان يعني تكبد خسائر فادحة في غزة، وهو منشغل بحرب غزة ولا يريد توسيع هذه الحرب. نعم ربما يدعو الأطراف الأخرى، ربما يدعو الولايات المتحدة، ربما يشجع الولايات المتحدة ويحث الولايات المتحدة على شن حرب وتوسيع الحرب، ولكن أنه هو الذي يقود هذه الحرب أو هو الذي يشارك في هذه الحرب هذا مستبعد الغاية.
إلى أي مدى ينجح الحراك الدولي الأمريكي والإيراني خصوصا في منع تفاقم الأوضاع على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟
يعني الأمر يتوقف على مدى الضغط الذي يمكن بإمكان الولايات المتحدة أن تمارسه على نتنياهو. تعلمون أنه مصير نتنياهو السياسي مرتبط بهذه الحرب، ولا أختلف معك في أن نتنياهو بإمكانه أن يذهب إلى أبعد من ذلك من أجل البقاء في السلطة ومن أجل البقاء كشخصية سياسية وكحزب سياسي في اللعبة السياسية للكيان. بالتالي أنه لا يريد أن يخرج من هذه الحرب يعني منهزم، يريد أن يظهر وكأنه منتصر في هذه الحرب، لذلك يطلق التهديدات، يطلق لنقل أنه يطلق المزيد من النشاط من أجل أنه يظهر بأنه هو المنتصر وهو لم يتراجع في هذه الحرب وهو الذي يمسك بزمام المبادرة، والأمر ليس كذلك. الأمر أنه هذه الحرب ومصير هذه الحرب ترتبط بمصير نتنياهو. إذا وقفت الحرب بالتأكيد أنه سوف يحال إلى المحاكمة في اليوم التالي وسوف تنهار حكومته، ويمكن أنه يغادر الحياة السياسية إلى الأبد. أما أنه كيف يمكن أن تكبح جماح نتنياهو، الأمر يتوقف على يعني القرار الأمريكي. القرار الأمريكي بإمكانه أن يوقف الحرب، بإمكانه أن يعيد الاستقرار والسلام في المنطقة إذا شاء ذلك. بالتأكيد أنه أمريكا هي التي تؤجج هذه الحرب، وهي تعلن أنها تريد القضاء على حماس، ولكن في نفس الوقت لا تريد أن تبين أو توحي بأنها هي التي تدعم نتنياهو. مجرد أنه تتحدث عن الأبرياء، تتحدث عن المدنيين، تتحدث عن المستشفيات، هذا كلام فارغ. تعلم أمريكا ويعلم الجميع أن الذي يدعم نتنياهو في استمرار لقتل المدنيين وتدمير الحياة في غزة هي الولايات المتحدة. بالتالي إذا أرادت إيقاف هذه الإبادة بإمكانها قطع المساعدات عن نتنياهو، بالتالي يتوقف عن هذه الحرب. أعتقد أنه الغرب يلعب دور أساسي في استمرار هذا العدوان، رغم ما يدعيه أنه يعارض قتل المدنيين. هو شريك أساسي في قتل المدنيين والإبادة ضد المدنيين في غزة. لو أراد بالفعل يعني إيقاف قتل المدنيين لأوقف الدعم عن نتنياهو، بذلك تنتهي الحرب.
ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن حلف الشمال الأطلسي يعتزم أن يتولى تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأضافت أنه جرت مناقشات حول هذا القرار في الأسبوع الحالي، وذلك على الرغم من أن شعار التحالف كان الإحجام عن أن يصبح جزءا من الصراع مع روسيا، لكن الآن اهتزت المحرمات بسبب المخاوف من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبحسب الصحيفة فإن صيغة رامشتاين تتضمن اجتماعات لممثلي 50 دولة تقدم الدعم العسكري لكييف، مشيرة إلى أن المفاوضات تجري في القاعدة الجوية الأمريكية في مدينة رامشتاين في ولاية رينلاند بلاتينات الفيدرالية في ألمانيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، بعد التحية. ما مدى واقعية ذلك في ظل الشكوك التي تحيط باستمرار واشنطن دعم أوكرانيا؟
يعني الموازنة الجديدة التي وافق عليها الكونغرس للمساعدات الخارجية يعطي فيها لأوكرانيا 60 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار، ولكن يعني هذا أن تكون هكذا موازنة، يعني أن النية الأمريكية بفتح هذا الصراع والذي كانت موسكو بكل زعمائها وبكل سياساتها واستراتيجيتها بإنهاء هذا الصراع، ومدت اليد من أول يوم لإنهاء هذا الصراع سلميا وأن لا تكون هناك يعني صراع مسلح، ولكن يبدو أن النية الأمريكية كما فجرت في غزة وكما لا زالت تدعم العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الضفة وعلى كامل فلسطين، ما زال يعني لولا الدعم الأمريكي كان توقف هذا العدوان، وكذلك حتى دعم أوكرانيا بهذه الطريقة بعد أن دفعت أوكرانيا الثمن. الأهل في أوكرانيا ليسوا غريبين عن روسيا، ليسوا، هي دولة واحدة، هي ديانة واحدة، هي أهل واحد. لذلك هذا التدخل الغربي يعني أبعد أوروبا كلها عن عمقها، عن روسيا، عن عمقها الأساسي. نحن لا ننسى أن روسيا يعني دولة حاولت عبر حتى قبل الرئيس بوتين حاولت الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، لا تنوي أي نية عدائية تجاه أحد، ولكن أن تكون دولة مثل أوكرانيا هي دولة جزء من الناتو وتصبح جزء من الدرع الصاروخي ضد روسيا، هذا لن تقبل به روسيا، ولكن يبدو أن الأمريكي ما زال مستمرا بنفس الاتجاه، وفرق ما يخفف الدعم عن أوكرانيا هذا هو يقوم بزيادة الدعم وبتحريض الدول الأوروبية كذلك للدعم لاستمرار هذا القتال.
إلى أي مدى يعد ذلك انخراطا مباشرا من الناتو في الصراع في أوكرانيا؟
يعني إذا كان الدعم 60 مليار دولار وإذا كانت الآليات كان الليوبار الألمانية أو حتى F-16 الأمريكية أو حتى الأبراهامز M1A1 الأمريكية، إذا كانت كل هذه العربات قدمت إلى أوكرانيا، ألا يكون هذا دعما من الناتو؟ ألا يكون انخراط من الناتو في هذه الحرب؟ يعني يبقى أن فقط أنه المنتظر أن F-16 التي لم تصل بعد إلى أوروبا ولكنها دربت في الناتو وأعطيت من الناتو وقد تستخدم، أخطر من ذلك أن طالما أن معظم المطارات في أوكرانيا دمرت قد تستخدم من دول أخرى، إذا ما أطلقت هذه الطائرات من دولة أخرى يعني هذا مشاركة فعلية من الناتو في هذه الحرب.
هل أصبح عام 2024 عام انهيار القوات الأوكرانية في ظل توقف المساعدات الغربية؟
يبدو أن هناك مشكلة في السياسة الأوكرانية والاستراتيجية الأوكرانية، عندما يصل إلى مستوى الرئيس الأوكراني يقيل وزير الدفاع وحاليا يقيل قائد الجيش، ورأينا أن معظم الأسلحة التي يعني زودت بها أوكرانيا رأيناه مع عصابات في الخارج، يعني بدأ حتى بيع الأسلحة طلع للخارج. لذلك الموضوع يعني هناك مشاكل في السياسة الأوكرانية الداخلية عام 2024، طالما أن الدعم الأمريكي بهذا الاتجاه وبهذه القوة وبهذا المبلغ يبدو أن النية ليست باتجاه السلام وستشهد. يعني هذا العام هو كذلك استمرار لما قبله وتحريض أكثر لمتابعة القتال.
رغم كل هذه التحولات السياسية، هل سيستمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟
يعني إذا أقر 60 مليار دولار عن هذا العام، هذا العام الرئيس هو من الحزب الديمقراطي الحاكم بحسب وفق نتيجة الانتخابات المقبلة والتي ستحدد في نهاية هذا العام. إذا ما انتقلت السلطة إلى الجمهوريين، يبدو أن الرئيس ترامب إذا ما عاد إلى السلطة، هو صاحب مقولة شهيرة بأن إذا عدت إلى السلطة الحرب تنتهي في يومين. يعني طبعا تنتهي في يومين، يعني لم يعد هناك حرب، يعني هناك مد اليد للمساعدة للخروج من هذه الأزمة. يعني هناك فرق بالتعاطي الأمريكي اليوم في الأحداث أو استراتيجية الواقعية والتي تقتضي اعترافا بالأمن الوطني القومي، الأمن القومي لروسيا، لبلاد روسيا كلها، أن يتم الاعتراف بأن هذين المنطقتين من أوكرانيا أو حتى القرم لم تكن جزءا من أوكرانيا، هي هدية من يلتسين، عفوا من ستالين بهذا الاتجاه. لذلك العودة إلى السياسة الواقعية واعتراف بالأمن القومي الروسي هي هذه سياسة مجدية. ولكن السياسة الليبرالية التي يعتمدها الحزب الحاكم حاليا والتي تقول أنه لا، يعني السياسة الليبرالية لا يمكن الاعتراف بغزو أي دولة أو حتى يعني الاعتراف بسيادة الدولة، مساعدة الدولة على سيادتها. هذا ما وقعت فيه الإدارة الحالية الأمريكية وأوقعت فيه أوروبا، ولكن كل هذا سوف ينتهي إذا ما جلسوا إلى السياسة الواقعية الممكن أن تكون نهاية لهذه الحرب.
أعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رغبتها في تشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية لتقييد دعمها للمسلحين في الشرق الأوسط. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الضغط الزائد يهدد بفرض أسعار أعلى على الاقتصاد العالمي البطيء.
ويهدف البيت الأبيض إلى تعزيز تطبيق العقوبات الحالية على إيران مع تفاقم الأزمة الإقليمية، بالرغم من إدراكه أن العثرات قد تعطل أسواق النفط العالمية. للمزيد من المتابعة انضم إلينا دكتور وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات. بعد التحية، ما أسباب هذا التوجه الأمريكي الآن؟
الحقيقة هو يعني الآن في الظرف الحالي أعتقد حجب نفط إيران بالنسبة للولايات المتحدة قد يشكل تحدي، خشية من ارتفاع أسعار النفط، وكما تعلم أنه هذا سوف يقوض جهود الفيدرالي في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة ووصوله إلى المستهدف. أساسا الفيدرالي تريث في تخفيض سعر الفائدة للتأكد من صلابة السياسة النقدية التي ينتهجها وعدم العودة إلى المعدلات العالية التي كانت سائدة في البلاد. فالنفط حجب هذه الكمية سوف يقلل الكمية المعروضة في السوق، وهذا الحقيقة هذا الاتجاه لاحظته منذ أشهر من خلال التغير في اللهجة العدائية التي كانت سائدة اتجاه فنزويلا. يعني قبل إيران كان يعني النفط الفنزويلي أيضا محجوب من السوق، وفجأة تغير كبير في الموقف الأمريكي تجاه نفط فنزويلا، وحصلت مباحثات كانت يعني كان الموقف يحاول الضغط على الحكومة الفنزويلية إلى درجة أنه يؤلب الوضع الداخلي في فنزويلا بهدف يعني إجراء تغيير سياسي. لكن ما لبس هذا الأمر أمر إلا انتقل وأدى إلى السماح لفنزويلا أيضا وتصدير النفط. وتصدير النفط أعتقد يعني كان الهدف من اقتصادي بحت أثر بشكل كبير على الموقف السياسي القرار الأمريكي سياسيا.
هل تنجح الخطة الأمريكية القائمة على العقوبات في كبح النفط الإيراني؟
الحقيقة يعني من خلال متابعة لسنوات طويلة هذا الموضوع أعتقد يعني لم تكن هناك، كانت هناك في أو وقت من الأوقات كان هناك بعض الجدية في حجب النفط الإيراني عن الأسواق، ولو لو لو كان هناك رغبة يعني حقيقية في حجبه. هناك فترة كان هناك انخفاض كبير في صادرات النفط الإيراني، والنفط الإيراني كما نعرف حتى في من قبل مراقبين وجهات إعلامية أمريكية يدركون تماما أن هناك طرق التهريب متعددة الإيراني، سواء عبر خلط نفوط من الدول المجاورة، واعتبار النفوط هذه نفوط صادرة من دول مجاورة وما إلى ذلك. وهذه عندما تعرف على مستوى السوق فهي أكيد معروفة لدى الجانب الأمريكي. ولكن هناك أنا في اعتقادي أيضا كان هناك غض الطرف عن هذه العمليات، بحيث أنا أعتقد اليوم أكاد يعني أجزم أنه العقوبات على النفط الإيراني لم تعد فاعلة، وهناك صادرات خصوصا إلى آسيا وشرق آسيا بهذا الخصوص.
ما تأثير ذلك على أسواق النفط في ظل أزمة تعثر الإمدادات التي يشهدها العالم؟
الحقيقة أوبك بلس، سياسة أوبك بلس سياسة متزنة، سياسة أراها سياسة جيدة في تقليل المعروض من الإنتاج. وهذا التقليل جاء في الآونة الأخيرة، تجديد التقليل إلى نهاية الربع الأول وحجب جزء من الإنتاج، وبالتالي محاولة الحفاظ على مستويات معينة من النفط. والمستويات الحالية هي مستويات تكاد تقترب من 80، لا تسمح بالانزلاق إلى مستويات متدنية كما حصل في أعوام سابقة. التخفيض من قبل المملكة العربية السعودية كان تخفيض هو الأكبر، يشكل 45% من إجمالي التخفيضات، تقريبا 2.2 مليون برميل يوميا. وأيضا يليه العراق ب 213 برميل. الدول العربية المنتجة للنفط هي الأكثر تطوعا في التخفيض، تليها أيضا الإمارات والكويت ثم الجزائر ثم عمان. أعتقد هذه التخفيضات أسهمت بشكل كبير. طبعا روسيا ساهمت ب 500,000 برميل رغم الظروف التي تمر بها روسيا، لكن 500,000 برميل هي مقسمة بين نفط خام ومنتجات نفط. وأيضا كان لهذا الموقف أثر كبير في تماسك أسعار النفط خلال الفترة الحالية.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إنه بتعزيز روسيا موقف كقوة قوية لا أحد يقدر على عزلها. وأوضح ميدفيديف أن روسيا في القرن 21 تحافظ وتعزز موقعها الريادي كقوة عالمية تنافسية وقوية، أي أنها لا تستسلم للاستفزازات وتقاوم العدوان وتقاوم الضغط الخارجي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك غربي روسيا. وأضافت وزارة الدفاع في بيان لها أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.
أفاد الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني بأن الوضع حرج على طول خط المواجهة بأكمله للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي. وقال بوتوسوف وهو جنرال سابق في الجيش الأوكراني في مدونته على يوتيوب أن الجبهة تتصدع في بعض المناطق وأن القوات الأوكرانية مضطرة بالفعل إلى التراجع.
أعلن مجلس الأمن السبراني في الإمارات التصدي لهجمات إلكترونية بائسة نفذتها تنظيمات إرهابية سبرانية استهدفت من خلالها عددا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام بأنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السبرانية والتي تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السبرانية الإرهابية الفاشلة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته.
قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب تسعى للضغط على حركة حماس لسحب الشروط الوهمية التي وضعتها لصفقة إطلاق سراح المحتجزين المحتملة ولا تنوي تقديم شروط جديدة. وأوضح المسؤول لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الهدف الرئيسي الآن هو خلق ضغط من الأمريكيين ودول أخرى على قطر ومن هناك على حماس، بالإضافة إلى الضغط العسكري لجعلهم يتراجعون عن مطالبهم الوهمية بحسب تعبيره.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود مع غزة تزامناً مع مصادقة إسرائيل على الهجوم على رفح.
إسرائيل ترد برفض 3 نقاط من خطة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وسط استمرار المحادثات بالقاهرة.
وزير خارجية إيران يبدأ زيارة إلى لبنان وسوريا.
الناتو يسعى لتولي تنسيق إمدادات الأسلحة من واشنطن إلى أوكرانيا.
تحديات كبيرة تعترض جهود واشنطن لكبح نفط إيران.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أخبار الاقتصاد. توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس البريطانية للأبحاث أن الاتفاق المتوقع إبرامه بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن حصولها على قرض منه بمليارات الدولارات لتخفيف أزمتها الاقتصادية سيرافقه بصورة شبه مؤكدة خفض كبير لقيمة عملتها المحلية. وأضافت الوكالة في هذا الصدد أنها تتوقع خفض سعر الصرف إلى 65 جنيها مصريا للدولار الأمريكي وفقا لمذكرة خاصة بالمؤسسة اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي. وتابعت المؤسسة البحثية أنها تتوقع أن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض، بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد الذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر. وقعت شركة الطاقة الجزائرية سوناتراك عقدا مع شركة الألمانية VNG هاندل وفيرتريب GmbH يتضمن إمدادها بالغاز الطبيعي على المدى المتوسط. تم التوقيع على العقد بين سوناتراك والشركة الألمانية وهي فرع مملوك بشكل كامل للمجموعة الألمانية
VNGAG من طرف ممثلي الشركتين وتحت إشراف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد أرجاب ونائب المستشار الفيدرالي الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك وعبر مدير سوناتراك رشيد حشيشي عن سعادته بتعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال هذا العقد المهم مع الشركة الألمانية والذي يمثل بداية لإمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا، مشددا على وجود إمكانة كبيرة لتطوير هذا التعاون التجاري بشكل أكبر وتوسيعه في المستقبل. ارتفعت قيمة عملة البيتكوين في تعاملات الجمعة فوق مستوى 47,000 دولار وسجلت بذلك العملة الأكثر شهرة في العالم على مستوى منذ مطلع يناير 2024. وارتفعت قيمة البيتكوين كعملة بنسبة 5.60% إلى 47,290 دولارا ونصف وفقا لما أظهرته منصة كوين ديسك لتداول العملات المشفرة. ويرى خبراء أن معنويات المستثمرين تحسنت فعليا بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن انتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي، كما أن تأثير سلبي للأزمات السياسية والمالية المحلية آخذ في التراجع. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار تهدف إلى دعم البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر المتقدمة. وقالت وزيرة التجارة الخارجية جينا ريموندو في تصريح صحفي إن واشنطن بحاجة إلى البناء للمستقبل، وهذا يعني القيام باستثمارات في البحث والتطوير. وحصل المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه المواصلات على تمويل من خلال قانون الرقائق والعلوم الذي يهدف إلى إعادة تنشيط قطاع شرائح الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة من خلال الدعم الحكومي المستهدف. والآن إلى أنباء الرياضة. أمر قاضي تحقيق في المغرب باعتقال الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم عزيز البدراوي ونائب برلماني للاشتباه في تورطهما في قضية فساد وفق مصدر قضائي. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس بريس إن قاضي التحقيق في محكمة بالدار البيضاء أمر بوضع البدراوي والنائب البرلماني محمد كيمين ومهندس متقاعد راهدنا لاعتقال الاحتياطي، وذلك بسبب شبهات لتبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير. وأضاف أن القرار جاء بناء على طلب النيابة العامة التي استجوبت المشتبه بهم هذا الأسبوع على خلفية شبهات فساد في صفقات بين شركة لجمع النفايات يملكها البدراوي وبلدية مدينة بوزنيغا ضواحي الرباط كان يرأسها كيمين. أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم انفصاله عن المدرب الفرنسي أوبير فيلود بالتراضي. وجاء القرار بعد الخروج المخيب للمنتخب البوركينابي من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنرجيز أمام نظيره منتخب مالي بهدفين لهدف. يتجه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الإعلان عن تجريب رسمي للبطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم، وهي بطاقة أكثر صرامة من البطاقة الصفراء لكنها أقل من البطاقة الحمراء وتؤدي إلى طرد مؤقت للاعب لمدة 10 دقائق. وأكدت شبكة ESPN أن الإعلان تم يوم الجمعة بالفعل، ولفتت إلى أن الهدف هو تحسين سلوك اللاعبين وزيادة الاحترام لمسؤولي المباراة والتي تتضمن الطرد المؤقت للتذمر والمخالفات التكتيكية المحددة. وتم سن قوانين البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء عام 1970، ومنذ ذلك الحين لم يتم سن بطاقات جديدة. ألغى مسؤول الرياضة في الصين مباراة كرة قدم ودية كانت مقررة في مارس آذار المقبل بين الأرجنتين ونيجيريا في ظل الغضب المتزايد من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على خلفية عدم مشاركته مع إنتر ميامي في مباراة ودية أقيمت في هونغ كونغ الأحد الماضي. كان مقررا أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري في مدينة هانغتشو الصينية في مارس آذار المقبل قبل أن يلتقي منتخب ساحل العاج في بكين، لكن عدم مشاركة ميسي مع إنتر ميامي في مباراة الأحد أثار موجة من الغضب ضده بين الجماهير. وأعلنت وكالة لاتلر آسيا الخاصة منظمة المباراة التي أقيمت في هونغ كونغ أنها ستعيد 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة ممثلة في اليابان بعدها بأيام فقط. و والآن مع سبوتنيك بريك. حصد حوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المقابلة التي أجرها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون رقما تاريخيا في عدد المشاهدات والانتشار على موقع أكس في وقت قياسي جدا لا يتعدى 24 ساعة، الأمر الذي وصفه متابعون بأنه ضربة للإعلام الأمريكي. وصل عدد مشاهدات مقابلة بوتين التي نشرها الصحفي الأمريكي خلال 8 ساعات من نشرها إلى لحظة كتابة المقال إلى أكثر من 106 ملايين مشاهدة، بالإضافة إلى أكثر من 700 ألف إعجاب وأكثر من 200 ألف مشاركة و 50 ألف تعليق، مع ملاحظة أن هذه الأرقام في ازدياد مستمر. في حين حصد مقطع الفيديو السابق الذي أعلن فيه كارلسون عن اللقاء خلال 24 ساعة أكثر من 107 ملايين مشاهدة و 607 ألف إعجاب و 170 ألف مشاركة و 56 ألف تعليق. حقق الباحثون العاملون في مركز أبحاث روسي كبير في سيبيريا طفرة في علم الوراثة والتي تمنح نظرة ثاقبة على العلاقة بين الشفرة الوراثية البشرية والتطور المعرفي. وتمكن علماء من معهد علم الخلايا وعلم الوراثة مركز الأبحاث الفيدرالي الروسي، هو جزء من فرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم ومقره في نوفوسيبيرسك، من إنتاج أدمغة صغيرة بشكل مصطنع في المختبر. ستساعد هذه الأدمغة الصغيرة المزروعة في المختبر على إجراء المزيد من الدراسات حول الطريقة التي تؤثر بها السمات الجينية المختلفة على الوظائف المعرفية لدى الفرد. وقال علماء الأحياء الروس إنهم تمكنوا من إنشاء عضيات دماغية ثلاثية الأبعاد، يشار إليها أيضا باسم عضيات الدماغ، والتي تشبه الأنسجة البشرية من الناحية الهيكلية. وسوف تساعد تلك النماذج الثلاثية الأبعاد في البحث عن مدى تأثير الضرر أو إيقاف تشغيل مناطق ترميز محددة، وهي جزء من عامل الحمض النووي للجين على الذكاء البشري. تواصل فرق مكافحة الجراد في محافظة جنوب البحر الأحمر المصرية أعمالها المستمرة في مكافحة الجراد بعد أن تعرضت المحافظة لتدفقات كبيرة من أسراب هذا الجراد ونوعه الصحراوي الأصفر. قالت قناة العربية إن هذه الأسراب تجاوزت الحدود السودانية ودخلت الأراضي المصرية، كما تزايدت أعدادها بشكل كبير رغم القضاء على الأسراب الأولى، وأشارت إلى أنها الآن على مشارف مدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية. نقلت القناة عن مصادر مصرية أن فرق المكافحة نجحت بالفعل خلال الأسبوعين الماضيين في القضاء على تدفقات كبيرة لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر من خلال قواعد المكافحة الموجودة بحرايب وشلاتين وأبرماد، مع الاستعانة بفرق من محافظتي قنا وأسوان. طور مجموعة من الباحثين طريقة مستقبلية من خلال لعاب كافية لاستكشاف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان. وقام مجموعة من الباحثين في جامعة غوتنبرغ بتطوير طريقة فعالة لتفسير التغيرات في جزئيات السكر التي تحدث في الخلايا السرطانية من خلال لعاب الفم، وفقا لدراسة نشرت في مجلة ساينس ديك دايلي. وذكر دانيال بوغر المحاضر الأول في جامعة غوتنبرغ والمؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة أنه من خلال السماح لهذه الطريقة المطورة حديثا والمعززة بالذكاء الاصطناعي بالعمل من خلال كميات كبيرة من البيانات، فإنهم تمكنوا من العثور على هذه الروابط. وأشار إلى أنهم قاموا بتحليل بيانات من نحو 220 مريضا يعانون 11 سرطانا، تم تشخيصهم بشكل مختلف وتم تحديد الاختلافات في البنية التحتية للغلكان، وهو نوع من هياكل جزيئات السكر المرتبطة بالبروتينات الموجودة في خلايا الإنسان اعتمادا على نوع السرطان.
وفي الختام لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود مع غزة تزامنا مع مصادقة إسرائيل على الهجوم على رفح.
إسرائيل ترد برفض 3 نقاط من خطة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وسط استمرار المحادثات بالقاهرة.
وزير خارجية إيران يبدأ زيارة إلى لبنان وسوريا.
الناتو يسعى لتولي تنسيق إمدادات الأسلحة من واشنطن إلى أوكرانيا.
اقتصاديا، تحديات كبيرة تعترض جهود واشنطن لكبح نفط إيران.
رياضيا، اعتقال الرئيس السابق لنادي رجاء البيضاوي المغربي على خلفية قضايا فساد.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.